رأى لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علما، تجد أن تمر تلك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير بمعناها لأنك لم تعرف، فإذا كررت هذا الكتاب عرفته. وانظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها بأول مرة، لكن إذا تمرن عرف يسلم وسهل. هذه أيضا تكون مع التعامل، أن تكون من التعامل مع الكتاب. أما ما يتعلق بأمر خارج عن التعامل مع الكتاب هو التعليق بالهوامش أو بالحواشي، فهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه، وإذا مرت به مسألة يحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه، فإنه يعلق إما بالهامش وهو على اليمين واليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون له. وكثيرا ما يكون في الإحكام مثل هذه الفوائد التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا هذا يتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا ينسى. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثله، لا سيما في الفقه. يمر بك بكتاب مسألة وحكمها ثم تتوقف ويشكل عليك، يرجع مثلا الى الكتب التي اوسع من الثالث الذي الذي بين يديك، فاذا وجدت قورا فعلق قورا من اجل ان ترجع اليه تحت الشرعيه دون الرجوع الى اصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك في الوقت. وكذلك ايضا اذا كان كتاب في فقه مذهب من المذهب ورأيت أنه خالص المذهب فيها في حكم هذا المذهب، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب.
الثاني والخمسون ومنه
هل من التعامل المختار وإن كان خارج عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا الحرج، لكن استنباط يعني استخراج هو مباشرة لا على سبيل التأليف، هذا لا يجد الإنسان خارج فيه ولو نشر ولو نشر. وأما اختصار ونشر الكتاب فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهتم الناس الأمر إلى هذا المختصر، وربما تحدث مسائل أهم الناس العشر. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو العقوبة فلا.
الثاني والخمسون ومنه إذا حدث كتاب فلا تدخل في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وشهرته والرابع منه. أما إن جعلته مع فمه في المكتبة فربما ضرب ما يفات العمر دون النظر فيه، فهذا مجرد والله الموفق.
هذا صحيح وحاصل كبيرا، يعني أكثر ما يكون في حال المثال أنه إذا جاء كتاب جديد يستصفح أو يزيد إذا كان كثيرا يقرأ كثيرا، قل أن تجد شخص مثلا أو أن تمرق بخال بكحال من فيما يأتيك تستصفح في هذا قليل، لا بد أن تعلم. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته
عرفت
أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجده مراجعة ولو مروعا متقلبات فيما هي من المسائل والفوائد فيفوتك شيء كثير من وجود ذلك الصبر وعندك جاهل.
الثالث هو الخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة لإزالة عجمتها وذلك بأمور. أول موضوع صلى الله عليه
وسلم أعجم أعجم الكتابة معناه اجعله عجميًا؟ لا معناه أزل عجمه في أراضيه وأسكيله ونقطه حتى لا يشكل. وهذا من الأفعال التي يراد بها الرجل كما جاء الحديث يتحنث
يعني مدرسة
يتحنث في غار حراء الليالي ذات العدد
يتحنث يعني
يزيم الحنث ولا يفعل الحنث يزيم
وأمين لا أنت لكفي
أرحب كما أن أعد الانتداب أزال رجوعه لتشكيله والسهرات
كذلك الأمور. أولا الأمور في الخط ثانيا رفضه على ضوء قواعد الرسل الأولى. وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد
لا بد أن تكون عالما أخشى أن تقع في قول قائل يريد أن
يعرضه
أو فأعدمه لا بد أن تكون عالما بالنسبة.
أما مثلا
يعني فكرة يقولك هذه مرفوعة مضمومة أنها منصوبة
مكسورة
وتقول لا بد أن تكون عالم. وإذا أشكل عليك الكلمة فرجع إلى مغامرة. إذا أشكل عليك ترتيب الكلمة
أو حركاتها في ترتيبها
لا في إعرابها ارجع إلى كتب اللغة
لأن هناك أخطاء شائعة بالنسبة. مثلا يقول تجربة وتجارب
أكثر الناس إن لم أقل كل الناس
يظنون الله
فأخشى أي واحد بيعجل فتمر به تجربة
فيقول تجربة بضم الراء
فيشكلها نطقا وإعلاما
وهذا غلط
لأنه قد يشتهر بين الناس أشياء ما يعرف
فلا بد أن تظهر. وفي هذا مؤلفات صغيرة من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم الهاشمي رحمه الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامة فرقهم في غير آية أو حديث.
كل هذه قواعد العلم
ينبغي مراعاتها. الفصل السابع المحاريف. الرابع والخمسون
نفس ما يقولون بالضاء المشاعر.
اختطاء طيب
بالضاء المعجمة اختطاء
طيب
بالدال المهملة
اختزاء
وبالذال المعجمة
اختزاء. لكن احيانا يقولون
هذا ما هو رفع الذال
كل عادة الدال والدال لا تختلف
كل بالعجامة
الضاد والضاء هي بكثرة تحتاج ان تقول
بالضاء المشاعر
اللي هي اختطاء ايش؟ ايش؟ على شخصها وصورتها
الآن أبقى
الله لا فقد لهم إلا في النقطة فهي أخرى
أنا
فهل يعني لو أبقى كان
الأسر
يبارك الله في الإنسان المطالعة نوعا مطالعة كفاه المستدب هذا لا بد من الإنسان يتأمل ويتأمل ومطالعة لا أعتقد مش كتب هذا الرجل كذا وش مر من الكتاب هذه وين يسعى فيها أحيانا يقرأ ما كتب بعينه ولا يتأمله ولا شيء نعم الأول لا بد أن يتأمل ما يضر نعم
المشاله
وضع المسألة يعني مرفوعة نعم
الفصل السابع سؤال قبل أن لا تنطق السابع
نعم
ممكن
طيب
قوله هنا تثبيت علامات التقويم بغير آية أو حديث
نعم
يعني كأنه يقول لا تربط لا تستعمل علامات التقويم في الأحاديث واضح لكن الأحاديث
كيف
الأمر الخامس
نعم
تثبيت علامات التقييم في غير آية أو حديث
نعم الصلاة عند الآن نعم
كيف
إلى إيش
أوكي
تثبيت علامات التقييم نعم يعني مثل آية لا تبرأ حديث لا تبرأ
لا على ما الترقيم يبقى فاصله
نعم
الترقيم
هو الترقيم هو النقطة الفاصلة
هو النقطة الشهادة أو أسرع الرقم يطلق على العدد رقم العدد هذا هو مشروع لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا
هذا المألوف من مثل الترقيم
إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح ان القران لا يحصل انتظار في هذا يعني مثلا افرايتم اللات والعزى ما تكتب على ما هذا في القران تقتصر على ما خص في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون الحديث يكتبون على ما خص وذلك الفواصل في الاحاديث اما القران فواصله بايات لا يحتاج فإذا كان مراد تقييم العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح القرآن ترقيمه لماذا؟ بفوات الآيات معروف الحديث غير مسلم لا مانع أنت أن ترى العلامات عن الاستفهام عن التعجب علامة الوقت نعم يعني هذا مما يقولها على فهم المعنى مما يعين على فهم المعنى والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضعف للتقل في المال لكن القرآن ينبغي أن يحترم وأن لا يزاد فيه والمقص
الفصل السابع المحامي
الرابع هو ثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصل ولا يعرف علامة الوصف ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا اننا ينبغي لنا ان نقرا الكتب المؤلفه في هذا حتى اذا عرفنا ان نكتب تكون سابقنا متمشيه على قواعد المعروف
الرابع والخمسون حلم اليقظه لماذا هو حلم اليقظه ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تفهم فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم
هذا صحيح وما أسعى ما أصاب الإنسان أحيانا بعض الناس يري الحاضرين لأنه عالم مثل فيعتذر إذا سئل يسكت شوي يعني كأنه يتأمل ويبتلع الأسرار ثم يرفع رأسه ثم يقول هذه المسألة
فيها قوانين ما أقطعت
وطيب في القليل. نعم ثم يجيب القليل من عنده
ولا يقول فقدر مواصل.
نعم فالمهم أنك لا تبدأ
ولا تنصر نفسك عالم المسجد
وأنت لا علم عندك لأن هذا من السفه العقل وقلال في الدين.
ولهذا كان
إن فعلت فهو حجاب حجيب على العلم لأن الإنسان إذا فعل هذا إخلاص عن كتب عالم ما احتاج يطلب العلم فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل. نعم.
الخامس والخمسون احذر أن تكون أبا شبه فقد قيل العلم ثلاثة أشجار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.
أبو شبر واحد الشبر الأول
يتكبر لأنه ما عرف نفسه الحقيقة الثاني تواضع
لكنه متواضع وهو يرى نفسه عالما
الأول
يرى نفسه عالما لكن متكبر والثاني يرى نفسه عالما لكنه متكبر
والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم
يرى أنه جاهل لا يعلم وبالضرورة لم يتكبر وهو جاهل يرى نفسه جاهل
لكن هل هذه الأخيرة
محمودة أو لا أن ترى نفسك جاهلا
إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لم تقدم
على عزم نفسك مثلا ولهذا تجد بعض الأزلال
لا يعطيك جزم
الذي يظهر أو يحتمل لا يعلم ما دام الله قد فتح عليه
وكنت عالما حقا
فاعتبر نفسك عالما اسلم بالمسألة لا تجعل الإنسان الساعد
طريح الاجتماع
وإلا ما أفتنا أن نحن الإنسان الذي ليس عنده علم متمكن هذا ينظر أن يرى نفسه غير عالم إن شاء الوقت الآن.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه لحد طالب العلم الفصل السابع المحاذير الخامس والخمسون السادس والخمسون التصدر قبل التأهل احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه.
نعم
هذا ايضا مما يجب الحذر منه ان يتصدر الانسان
قد يكون اهل للتصدر يعني اذا فعل ذلك
كان هذا دليلا على امور
الامر الاول اعجابه بنفسه
اذا تصدر فهو يرى نفسه انه
ايش انه علم الاعلام لأنه تقدر
ثانيا
أن ذلك يدل على عدم فقه ومعرفة الأمور
لأنه إذا تقدر فربما يقع في أمر وحل
لا يستطيع الخلاص منه إذ أن الناس يرون متصدرا
أوردوا عليه من المسائل ما يبين أحواله.
ثالثا أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل
لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم
لأن الغالب أن من كان هذا قصده
الغالب أنه لا يبالي أن يحكم العلم حكمه
وأن يجيد عن كل ما فيه وأن يقول كما قال العوام قطه ولو مقطه بيض
تعرفون هذا؟ يعني معناها انك تضرب بالسكين حتى تخرج ليس بها دم من شده القطع والمعنى ان الانسان بعض الناس يفعل هذا
يخاطر بدينه وبقولها الله عز وجل. ومن ذلك ايضا ان الانسان اذا تصدر فانه يغلب فانه في الغالب لا يقبل الحق، لانه يظن بسفره انه اذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليلا على انه ليس باهل للعرس. والمهم ان هذا فيه افات عظيمه، ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه انه قال تفقهوا قبل ان تسودوا او قبل ان تسودوا، كلاهما صحيح، يعني اطلبوا العلم وتفقهوا بدين الله قبل ان يجعلكم الناس ثالثا. يعني الانسان اذا تسود خلاص لم يقل لنفسك انت لنفسك كما قيل انت لنفسك ما لم تعرف، فاذا عرفت فلست لنفسك، وهذا شيء مجرد. الانسان قبل ان يعرف وقبل ان يسود تجد وقته واسع يفعل حاجاته ويقضي حاجاته، لكن اذا عرف خلاص صار للناس وليس للنفس. طيب اذا هذا افعل. وقد قيل من تصدر قبل اوانه وقد تصدى لهوانه، هذا شجع طيب وفيه ايضا جناس لكنه ليس بكاف. وابن رجب رحمه الله في قواعد الفقه يقول من تعجل شيئا قبل اوانه ايش عوقب بحرمانه. ولهذا لو قتل الموصى له الموصى قتل الموصى له الموصى فقتله الله. يعني لو اوصى انسان قال اذا مت فاعطوا فلانا 10,000، فعلم بذلك فلان ان فلانا اوصاله 10,000، وكان هذا الموصى له محتاجا وطال به الزمن، اطال الله عمر الموصى فقال الى الان ما مات. نعم، فذهب فقتله، هل يعطى الوصيه؟ لا، تبطل الوصيه لانه تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من نواله ايش القتل لئلا يتعجل الوارث موت مورثه. نعم التصدر له ارتجاع منها نعم وله اشكال منها ان الانسان يبادر بإلقاء الجلوس علنا وهو لم ينظر، ومنها انه اذا جلس في المجلس جعل كلام له ولم يسمع لاحد يتكلم، هذا تصدر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كان يدرس الطلبه كما كان بعض كبار الطلبه، كان يدرسهم اول ما بدا يدرس في زاويه من المسجد بعيده عن النظر، فاذا اقبل احد قال تعالوا اجلسوا جنبي، وقام يسولف عليه كانهم جالسين يتحدثون او يقرؤون القران او ما اشبه ذلك، خوفا من التصدر، لان التصدر في الحقيقه بلى يحمل الانسان على العجب وعلى ان يقول انا من انا. نعم
في بعض البلاد ليس هناك
علماء، نعم،
وطلبة
علم كبار،
نعم. فإذا كان الطالب أخذ شيء من العلم
فهل
له أن يتصدر لهذه العلم؟
والله أنا شاري التصدر من غير الأهل خطر، كما قلنا لكم في محاديث إذا تصدر الإنسان ولو كان عوام يقوله في العلم اغتر بنفسه، خلاص أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم عليم انا فوقه، ثم فتحت المشكله. نعم لو وجد الانسان ورعا جلس الناس يعلمهم، لكن اذا سئل عن مساله لا يعرفها فلا ينصت حتى اتى العلماء، فهذا طيب. نعم سليم. لا تقدم لنا لأن الأهل والعزيز من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه في البخاري. قال باب أهل العلم والحب أولى بالإيمان، وقفنا على هذا الباب إن شاء الله. نعم.
السابع والخمسون التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المسلمون من العلم يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالي، والحمد لله رب العالمين.
هذا مثل التنمر بالعلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا نمرا، تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا إلى مسألة من مسائل العلم ويبحثها ويحققها، نعم، في أدلتها ومناقشتها مع العلماء، وإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنات، قال ما تقول أحسن له ليس بكذا وكذا، فهذا حرام مثلا. كيف لماذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا، عن قول فلان كذا؟ هم جاب من الأدلة التي لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس مثلهم من كل شيء، علشان ايش؟ يظهر نفسه انه اعلم من هذا العالم. ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله لا البارح جاءتهم مع فلان انه كبير من العلماء، وأفحموا في مسألة من ذلك عزة الله، نعم، ما شاء الله بلغ مبلغ عظيم، صار كبير كبار العلماء، نعم، يعني الآن لم يأتي، وهذه تقع كثيرا جدا، كثيرا ما يأتي الإنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا ثم يفاقه العلماء بمثل هذا، وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر، لكنه من مثله. لكن ما دواء هذا الذي يبين حواره؟ إذا انتهينا من هذا المعنى يقول شاعر أعرف قول الشاعر، نعم، حينئذ يتبين ذلك، أو أقسم هذه المسألة الفرضية يتبين أنه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بالذكي فقاتله بسيف، يتبين. وهذا واقع كثير من العلماء الآن ومن طلبة العلم يكون له اختصاص في شيء معين، مثل أن يدعو في كتاب النكاح مثلا ويحقق به، لكن لو تخرج به إلى كتاب البيع الذي هو قبل كتاب النكاح في التقدير عند الفقهاء لم تجد عنده شيئا. كثير من الناس الآن في الحديث يتنمر، يعرض الحديث ويقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يقضي على هذا خلالا من كبريات العلم، ثم لو تسأله عن آية من كتاب الله نعم ما أجاب. والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب أن إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال لبقة بصيغة لبقة، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه بأدب. والعالم الذي يتقي الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. الله أعلم، هذا ما لي سؤال. ما ضابط الشبع إذا كان الإنسان يأكل؟
هل بيطلع كل يوم رابط؟
ولا يعرف إنسان نفسه كل إنسان يعرف، لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الناس، فإن هذا من جراء الدنيا بالدين. نعم.
الثامن والخمسون تحذير الفارق، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الفارق، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا
وتجعل الحاشي يقول
الفارق
تناهل حرم التأليف
ثمانية في مقاصد التأليف الثمانية. أول من ذكرها ابن حزم في نقد العروس، وانظر تسلسل العلماء لذكرها في إضاءة الراموس.
وش هي كتب لكن معروفة عندكم؟ نقد العروس وإضاءة الراموس، وأشار إلى ما جعلهم هذا الشيء شيئا.
شيخ
طيب
كل شيء مو بيقصدون جمع متفرق أو شرح غامض أو
كلمة يقصد ما ندري،
يعني هذا مقصود من التأليف.
المهم لا لا أنا قصدي الكتابين دول ها؟ إيش؟ لا 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 عايز اسال عن الكتابين نقص العروض وإضاءة الرموز. نعم يعني لكن لحالي يراجع المؤلف اشار الى صفحات. نعم كم يكون الحرام؟
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والنعم
في المقاصد يحتمل تكون من مقاصد لعلها من مقاصد.
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الكاغذ، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخه، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجربا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول حطيب
هذا الشروط الذي ذكرها الآن متعددة. الآن تجد رسائل في مسألة معينة يكتبها أناس ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراسخ، وأن كثيرا منه يكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائل وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم في النيات، النية عند الله علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر. رأيت مثلا من يكتب في الصياح، يكتب رسائل في الصياح، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منه، لكن النفس ملاءة بكل جديد، إذا ظهر هذا في الأسواق ربما يشتغل الناس به عن ما هو أنفع. كذلك في الحج كثرة المناسك الآن في الحج كثرة عجيبة. نعم، بينما كنا في زمن الطلب لا نعرف إلا ما كتبه الفقهاء في ذات المستقنع أو غيره أو أشياء قليلة. نعم، لكن ما شاء الله جوف
أبدا حتى ولا حق في المناسب. أحيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسب تجده نقل العبارة برمتها وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر ولا يقول قال فلان في كتاب فلان. وهذه سرقة، هذه من سرقة مال يا أخو النجيب، سرقة علم. لكن على كل حال بالنسبة للمؤلف الأول ولا يقول لا يهم، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم الثاني ما يهم. لكن الكلام على هؤلاء الذين يعتبرهم سراقا نقول رويدة هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار، فالتحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغني عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون. لكن كون الإنسان كل ما عن له أن يكتب ويؤلف عليه نقول لنا يعني هذا كتاب أحسن الكتب مثلا، ليس بسهل، ليس بسهل. نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، شرح لأن كثيرا منها لا يستطيع الدليل على وجه كامل، اشرحها أو تفيد الناس. المهم أن كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومراقبة ومطالعة وجربا للمطولات وحفظا للمختصرات واستذكارا لمسائله، كل هذه شروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم.
ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس.
صحيح. الطبق تعرفه يا غيري، الطبق من صنف وقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ما تعرف الطبق؟ ما تعرفونه؟ ما هو الصحن؟ الصحن يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ من التأليف كأن يقول يا جماعة انظر إلى عقلي في هذا الكتاب، وهذا صحيح. وانتهى الوقت. نعم اي نعم، وجهها واكثر من وجهها حسب الكتاب. نعم كيف ولو نعطى خيارا لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم:
ما هو الطبق؟ عقيد الطبق الصح يعني، والمؤلف إذا ألف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم.
التاسع والخمسون: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحظ منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغل بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم ينبه على خطأ، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يكثر الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه، فيغتر به من هو مثله.
هذا أيضا مهم جدا، وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من آثره أيضا. هذا الموقف له جهتان: الجهة الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء ولو في عصره أو في من سبقه، يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى في المراعاة، واضح؟ لكن هل نصرح بذكر قائل الخطأ والوهم، أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ هذا ينظر للمصلحة، ينظر لما تقتضيه المصلحة، قد يكون من المصلحة ألا يصرح، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبوب إليهم فيقول قال فلان خطأ كذا وكذا خطأ، فإن العامة لا يقبلون الكلام بل يسخرون به ويقول من أنت حتى ترد على فلان، ولا يقبلون الحق. ففي هذه الحال ينبغي أن يقول من الوهم أن يقول القائل كذا وكذا ولا يقول فلان، وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا يتبعه شذيمة من الناس وليس له قدر في المجتمع، فحينئذ يصرح لئلا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الوجه الثاني في موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره أن يقصد بذلك بيان معايبه، لا بيان حق من الباطل، بيان المعايب، وهذه إنما تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. ولهذا نبي أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام في رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقبح به فينشرونه ويعيبونه، مثلا يقول خالف الإجماع بأن الطلاق الثلاث واحد مثلا، فيكون هذا شاذا، ومن شذ شذ في النار. يحكم بأن الإنسان إذا قال من رأته إن فعلت كذا فأنت طالق بأن يكفر كفارة يمين، مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا وإنما قال إن فعلت كذا فأنت طالق مثلا. يقول بأن الله تعالى لم يزل فعالا ولم يزل فاعلا، وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم، لأن هذه المقولات الواقعة في الله إذا جعل فعل الله قديما لم يزل لازم أن تكون هذه المقولات قديمة، فيكون قد قال في إلهين، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يأخذونها على أنها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس مع النصاب معه، لكن الحاسب الناقد والعياذ بالله له مقام آخر. فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصده الحق، ومن كان قصده الحق وفق للقبول، أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. يقول إذا رفعت بوهم لعالم فلا تفرح به للحق منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا، إذا عثرت على وهم عالم تحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تنبع عنه لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير وحب العوام ونصف الأمة. أما أن أصلح به فهذا لا ينبغي حتى وإن كان قصدي تصريح خطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا رفعت بوهم من عالم فلا تفرح به الحق منه ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ ولكن التمس العذر له وصح يا خطأ هذا ثواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن يصح له الخطأ هذا ليس بثواب. طيب ثم قال فإن الملك يكاد يزعم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المفسدين منه. والأصلح من هو أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش أوهام وأخطاء ولا سيما المخطئ منه الذي يكثر الكتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم من كثر كلامه كثر سقطه ومن قل كلامه قل سقط لأن ما من كلام يؤخذ عليه. قال وما يشرب بهذا يعني يتخذه شغبا ويفرح به التنقص إلا متعال يريد أن إلى آخر. الحقيقة أنه لا يفرح به وللتنقص إلا إنسان معتدي هو متعال معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ بمسألة ضعف قوله أو ضعفت قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. الإنسان الذي يشعر بهذه الأشياء ويتتبع دلالات العلماء ويشيها غير الناس لا شك أنه معتدي لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال يريد أن يضب دكانا فيحدث به جذامه يعني يريد أن يستشفي به الزكام ولكن يكتب لذلك الجدار. الجدار أيهما أشد؟ نعم الجدام أشد والعياذ بالله. لا لأن الجدام مرض فتاك قتال معدي. نعم سلوها.
قال الشيخ الآن في الكلام الذي مطروح الآن في الساحة لا يؤخذ من الأشعري كائن من كان لا يؤخذ منه عدل ولا طرف حتى ما يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم الشيخ في بعض من قال في بعض أقوال الأشاعرة.
نعم سمعت بهذا هذا خطأ ويكفي بإنصاف أن العالم إذا زل زلة وقال بقول وافق مذهب الأشاعرة يحط من قدره ويقال إنه أشعري حتى بلغني عن بعض المتعالمين أنه قال يجب إحراق شرط فتح الباري وشرط عن المسلم. نعم وهذا والعياذ بالله كلام مهاجم. فالحق مقبول حتى من أكبر الناس الحق مقبول ولو كانت أقوال هذا الرجل كلها بدع وجاء بحق وجب علينا قبوله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وقبل من اليهود وقبل الله من المشركين. لما قال الشيطان لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح أقره الرسول وقال صدقته فصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال اليهودي يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر تمام الحديث بحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق عن يهود. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباء، لم يقتل لأنه حق. فكون الإنسان إذا رأى من عالم زلة صارت هذه الزلة تنفو جميع أقواله غلط، غلط عظيم وليس بالإنصاف. بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا بأنه مجاهد على السنة وحريص على تنقيتها وأن الله نفع به المسلمين، فهذا نسأل الله له العفو والمغفرة عما أخطأ فيه، هذا هو العدل والإحسان. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم
يكون
كثير من البدعة بحرا في علمه، يكون يعني واثق للصغار وكذا و... و... سيخشى على نفسه ولكن هل يمنع هذا أن يحضر له دروسا في العقيدة في الفقه والحديث خاصة بل لا يصل للسيب الانتلال من الأقوال؟ هذا إذا كان هذا الرجل مبتلع كما قلت عنده علم واسع لبعض السنون والإنسان يتبع منه فحضوره لمجالسه فيه تقصير. إن كان يخشى أن يتهم هو هذا الحاضر ببدعة هذا الرجل فلا يحضر، وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلان حضر فلا يحضر أيضا، وإن كان يخشى أن يترقع هذا المبتدع وينتفخ ويكون مجالسه جاء حضر إلي فلان وناقشني في كذا فلا يحضر أيضا، وإلا فلا بأس بالحضور لكن تركه في عهدنا أولى، لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة إيش؟ بواسطة غيره أو بواسطة التسجيل إن كان الدرس يسجل. نعم سليم. وهو الغالب اللي بدع في العقيدة، ولا يمكن تجدهم في غير العقيدة تجدهم مثلا ماشيين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة، لكن في الغالب بدعهم في العقيدة. نعم.
الستون دفع الشبهات لا تجعل
قال نعم ننبه على خطأ أو وهم وقع الإمام غمر في بحث علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحق عليه فيعتر به من هو مثله، هذا كما قلنا الخطأ لا بد أن يبين لكن على وجه لا محتر فيه. نعم.
ستون دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك. فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم.
نعم. هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة، أنا أحسب فيها ألف فيها همزة كالإسفنجة هكذا ننطق بها. هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، قال لا تجعل قلبك إسفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه، ولكن اجعله زجاجة صافية نعم تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليها. وهذا مثل جيد لشيخ الإسلام رحمه الله الزجاجة الصافية لو ورد عليه الماء القدير أو غيره ما يكدر اللي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر ظاهر. فبعض الناس يكون قلبه كالاستنجاء، كل شيء يشف فيه. وتأتي أرأيت، أرأيت اليمنية نعم التي قال ابن عمر لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل، قال له يا أبا عبد الرحمن أرأيت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، ما هي أرأيت. كثير من الناس يكون قلبه غير مستقر ويولي الشبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو قاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر الأقوال، بظاهر القرآن، بظاهر السنة، ولا يريدون. لو قال قال نعم، لو كان الإرادة قويا أو كان هذا الإرادة قد ولد من قبل فحينئذ يبحث الإنسان. أما أن يجب يفكر إذا نام على فراشه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأم كالصلاة والزكاة والصيام والحج والباقي لا نية له؟ يمكن في احتمال عقليا ممكن، ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أكثر هذا في بعض الناس، تجد دائما يورد إرادات، وهذا في الواقع سلم عظيم في تلقي العلم. اترك الإرادة، امس على الظاهر فهو الأصل. ولهذا اقرأوا الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون مثلا على ظاهر ما يريدون. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، اشتعروا، قالوا يا رسول كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. لما قال إنه رأى الرؤيا أن الله تعالى وضع يده على رسول وقال إني يعني شعرت ببرد أنامله، هل قالوا يا رسول شلون هذا؟ كيف هذا يكون؟ أبدا. لما حدثهم أن الموت يتابعه يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار، ويذبح أمام أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود والموت ويا أهل النار خلود والموت، قالوا وشون يصير الموت كبش أو لا؟ ما قالوا هذا. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تريدوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، يعني العقل يحار فيه ما يدركها، فدعها على ظهره ولا تكلم. يجي إنسان يقول سبحان الله يوم القيامة المؤمنون نوره نسى بين أيديهم وبأيمانهم والكافرون في ظلمة، شلون هي؟ والمقام واحد، المكان واحد، كيف يكون؟ بعض الناس يصل العرق يجوم وبعضهم إلى كعبيه، شلون يكون هذا؟ نعم؟ يأتي ما كان الإنسان في قبره إذا دفن ويقعدانه، شلون يكون هذا؟ الذي فوق راسه ما يقدر. كل هذه إرادات يريدها الشيطان. فلذلك سلم في الأمور الغيبية المحضة، تسلم ولا تعلم. قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم من الخير. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. ولهذا قال لا ترجع قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه. اجتنب إثارة الشبه لنفسك ولا لغيرك، وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطاها والقلوب ضعيفة. يعني أنك ربما تريد شبهة نعم والشبه خطاها كالسهم تمضي فيه وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة تتوقعون. حمالة الحطب الذين يأتون بالغزاء والعيدان والطش ويريدون، ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمة. ليش؟ لأنه ليس عندهم من الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتب المجال التي بين يديك، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تسلم بالآية أورد 1000 سؤال أو أقل. كل هذا لا ينبغي لطالب العلم. العلم الحمد لله غاية وبين سهل، فاحذر الإيرادات أن توردها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ الرموز والدموز
العروس
من؟ فؤاد؟ من؟ اي تقرأ علينا؟ اقرأ. شو اللي يعلق على كتابه؟ لا بأس. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة
والسلام على الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكتابين الذين ذكرهما الشيخ أبو زيد في حديث طالب العلم هما كف العروس وإضاءة المعروف، أما إضاءة المعروف فهو شرح الكتاب الحميد بن حيث بن زرع. حذر منه مجلدان كاملا على شكل مقدمة بقرة، والكتاب مطبوع في المملكة المغربية، ومؤلفه الشيخ الجديدي الذي شرح القاموس، الذي شرح القاموس أيضا في كتاب إنتاج العروس.
وهناك واقع موجود؟ طيب الشيخ أبو بكر يقول مهم بعده؟ وش الثاني؟ نقد العروس. لا هذا ولا دوم، هذا الناس يحتاجونه. نعم ان شاء الله باذن الله، لان نقد العروس هذا يمكن نقد بالحنة يمكن لا. نعم ماشي. على كل حال ترجع يعني في كشف الظنون، يمكن يرسل كشف الظنون يرسل كتب المعلم وذيل أيضا. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حديث طالب العلم 61، احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللغو والخط، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية.
هو
وأنشد المبرد أنه يبسط من لسان الكني، والمرء تكرمه إذا لم ينحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وعليه فلا تحبل.
ما هو مقيم الألسن؟ النحو والصرف.
وعليه فلا تحبل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى: وآخره بغي.
صحيح.
ندري شو الحين الشيخ بكر بن زيد لا تقرا كتبه الا وعندك القاموس. نعم.
ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال اضل قال قل ضرب زيد عمرا قال بشر يا اخي بما ضربه قال يا ابا نصر ما ضربه وانما هذا اصل وضع فقال بشر هذا اوله كذب لا حاجه لي فيه. رواهما الخطيب في القضاء العام العلم العام.
هذا عجم النحو ولا جاب من الطريق. نعم نعم هذا ايضا الحارب الصفون احضر اللحم واللحم معناه الميت سواء في قواعد التصريف او في قواعد الاعراب. قواعد الاعراب يمكن الاحاطه بها فيعرف الانسان القواعد ويطبق لفظه او كتابته عليه. قواعد التصريف هي المشكله احيانا ياتي الميزان الصرفي على غير قياس ياتي صناعيا بحتا وحينئذ لا يخلو الانسان من الغلط فيه. اذا عندك جموع التكسير جموع التكسير تحتاج الى ضبط. عندك ابيات المصادر تحتاج الى ضبط. ومع هذا لو ضبطتها سوف تجد عنها سوف تجد شاذا كثيرا عنك. لكن نقول سجل وقارب. المهم ان تحرص على ان لا يكون في كلامك لحن لا في الاعراب ولا في الصرف وكذلك في كتابتك. وانا من الذين يكرهون ان يسمعوا كلاما ملحونا يكاد يكون كالصاعقه لا سيما اذا كان لحنا لا مبرر له اطلاقا. أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصبر ويقول ما دام في وجه ولو ضعيفا فيدرأ. لكن لو قال إنسان قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان مش يقول هذا. نعم هذا لحن لكن ما دام فيه لغة بلزوم الألف المثنى بلزوم المثنى الألف المطلقة تكون عند الإنسان. لكن احيانا لا مبرر اطلاقا. المهم عليك ان تعدل لسانك وان تعدل بنانك وان لا تكتب الا بعربيه ولا تنطق الا بعربيه فان عدم اللحن جلاله وصفاء ذوق ووقوف على ملامح المعاني لسلامه المباني. كلما سلم المبنى اتضح المعنى. عن عمر رضي الله عنه قال تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. هذا يقول مساء في أهل يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان العاجم بعد الفتوحات. لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصلنا أبيالا وأفاعا لغيرنا صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو هذا المروءة ويفخر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية. بعض الصبيان يقول مع السلامة يقول قال باي باي معناه حاضر عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. في الهاتف إذا زهم على الإنسان وش يقول؟ ألو يا شيخ لماذا لم تقل السلام عليكم؟ لأنك الآن تستعجل. فهذه أشياء مع الأسف لما كنا ليس لنا شخصية ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا والحمد لله أهل دين وشريعة لكن صار بعضنا أبيات. عمر يقول تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يربون أولادهم على اللحم. هذا في السلف اللحم قليل ولا كثير في ذلك الوقت؟ قليل لكن ومع ذلك يربونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يرب على اللحم، لا أولاد ولا تلاميذ ولا غيره. نعم على الأقل بالنسبة للتلاميذ إذا أخطأ الإنسان في العربية فرد عليه، رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن فوتك يدل على صح فيما نطق به. وأنشد وأسند الخطيب عن رحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان يعني كتب حديثا أو مقالة فكتب نعم حديثا كلام يدل على الحديث فكتب عن لحان لحان آخر صار الحديث من فارسه لأن صار لحان من وراء لحان فيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار من فارسه. وأنشد المبرر النحو يبسط من اللسان ملء، النحو يبسط من لسان الألسنة والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسنة وهو النحو الصرف. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألسنة أي يوسع حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا المنطوق المفهوم إذا لحن لا تكرم، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسنة. وعليه فلا تحصل بقول القاسم بن نفير رحمه الله تعلم النحو أوله شغل وآخره فعل، ما أجلس معنى الكلمة هذه، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى دراسة وإلى ميراث وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصر، يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك الباب. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جهب الإنسان غريزة بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه في علم النحو ضعيف. وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير أو الكتابة تجد عليه لحنا كثيرا. طيب ولا بقول بشر بن الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أظن، المعنى إن تعلمته أكون ظانا. قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه؟ نعم كذب. فقال يا أرنب ما ضرب وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا هذا ذلك. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الأمثلة هل أرادوا الضرب حقيقة؟ لا، أرادوا المثال. لكن كوننا لا نمثل إلا بضرب زيد عمرا وما أشبه ذلك ينبغي أن نعجز عنه إلا عند الضرب، إذا حصل أن نمثل بكلمات مفيدة كقول ابن مالك رحمه الله الله بر والأيادي شاشة، الله بر هذا كلام مفيد. وكصاحب القطر بن شاشة كان لا يمثل إلا من القرآن إلا عند الضرورة، هذا خير. المهم أنك لا تغفر بما قال بشر بل كابر واجتهد
وأفرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم النحو. نعم نانا سليم. القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معروف. بعض العوام يجيد قراءة أكثر من باقي القرآن الشرعي. مثل ايش؟ العام يعرف القرآن يعني مشكل عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أخطأ في أحد رد عليه. يمكن بالمعنى بالفطرة، كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له العربي اقرأ، فأعادها على هذا الوجه والله غفور رحيم. فقال اقرأها، فأعادها وقال والله عليم حكيم. فقال هكذا الصواب، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذه فطرته وهذه حقيقة. ولهذا قال تعالى في قصة الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. نعم ايش التافينا الساء الظاهر اذا كان لا فصوان غير هذا فلا باس، اما اذا كان حسب القران ماذا افعلون اتقوا الله ما استطعتم. وكثير من الناس يقول مثلا زاد بدل زاد، لكن يقال يجب عليهم خاصه في القران ان يقرأوا بما ينطق به العرب. نعم شاف ها تقع الصلاة لأنه أراد اسم الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما تقع لأنه أرجع حر المطرحة مش هناك يعلم علم. نعم وبعض الناس كما تعرف بعض الناس ما يقدر ما يقدر ينطق بها على وجه السليم. هذا نقول ما دام يعمل بما يقدر عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
الثاني والستون الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها.
أنك لا تتعجل من حينما يتبين لك شيء تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء أو مخالفا لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة، لأن بعض الناس يمشي مع بنيات الطريق وتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفا شاذا أخذ به ثم قام يتكلم فيه في الناس، فيظن الناس بهذا أنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله إذا رأيت حديث يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة التي تلقاها الأمة بالقبول فلا تتعجل، وكذلك إذا رأيت حكما يدل على حكم يخالف قول الجمهور لا تتعجل، لكن إذا تبين لك الحق فلا بد من القول به. هذا يسماه الشيخ بكر الإجهاض الفطر، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتم. نعم.
الثالث والستون الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفاثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكالة وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبس المد الإسلامي، فهي شر المح وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، سقى الله المسلمين شرها.
يريد بهذا الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى.
فهي ليست الإسرائيليات الإخبارية بل
الإسرائيليات الفكرية. دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين أفكار دخيلة في الواقع، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأنصحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تعدد النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراد،
هو يمكن كان،
ويقول هذا في زمن ولى وراح،
ولم يدري أن التعدد في هذا الزمن أشد إلحاحا منه فيما سبق،
لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى
أن يحصنوا فروجهن.
كذلك أيضا من بعض الأفكار
ما يتعلق
بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدي زوجات
الحق،
ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة
والإمامة،
كيف كان أبو بكر يبايع له
بدون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل وما أشبه ذلك.
المهم أن هناك أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور.
فإن
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حجة طالب العلم الرابع والستون احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقل مع الرأيين، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب جلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.
هذا أيضا من المهم
الجدال البيزنطي، وهو الجدال العقيم
أو الضئيل،
فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم. الجدل العقيم الذي لا فائدة منه،
أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع
في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، دع هذا الجدل قصوصا، لأنه لا يزيدك إلا قصوص في القلب وكراهة للحق
إذا كان مع خصمك
وغلبك فيه، فلهذا دعها هذا النوع من الزهد. أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماح وعدم التنطع فهذا أمر مأمور به. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وذكر المؤنث وفقه الله مثالا لجدل العقيل جنس الملائكة وش ما هم؟ نعم، تجادل هؤلاء المتكلمون وتجادلون جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم انهم خلقوا منه وانهم اجسام وانهم لهم اجنحه وانهم يصعدون وينزلون الى اخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنه من اوصافه. ولا نتعدى في امر الغيب غير ما بلغ، ولا نفهم كيف ولما، لان هذا امر فوق العقول. وأيضا كمان قصة ثانية مات، كان العدو على أبواب الجحيم وكان الناس يتجادلون أيما خلق أولا، الدجاجة أو البنكة؟ قولوا لي. نعم، أيهما أول؟ الدجاجة الأولى. ومن أين جاءت الدجاجة؟ لا جاءت الدجاجة إلا من بيضة. ومن أين تأتي البيضة؟ إذن حلقة مفرغة ما فيها بيض، ما فيها بيض. فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه، لأن الجدل كما أسلفنا يوجب إيش؟
قسوة القلب.
إيش؟
قسوة القلب.
قسوة القلب والتباغض وكراهة الحق إذا كان مع خصمك، وإضاعة الوقت بلا فائدة، وسحب النفوس. لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يسحب نفسه، ولهذا قال الله تعالى: لا جدال أحد، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجدك إذا جدلت أحدا وانتهى الجدال ثم خلوت بنفسك قلت: لو قلت كذا لغلبت، ولو قلت كذا لغلبت، والعشق هذا. إذن فالجدال العقيم لا خير فيه، أما الذي لا بد منه ويقوم بأسلوب هذا فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون ويقولون مثلا: الكلام كلام الله، هل هو صفة فعلية أو ذاتية؟ وهل هو حادث أو قديم؟ وما أشبه ذلك من الكلام. وهل نزول إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجال؟ وهل أصابعه حقيقة أو مجال؟ وكم أصابعه؟ وما أشبه ذلك. والله أن هذا البحث يا أخوان إنه قد تطلع ولا تنتزع الهيبة، هيبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله من القلب. إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صفات الله كأنما يشجع جثة ميت، سبحان الله. الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شاغ جلده من هيبة الله وعظمته، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمه، وصار الرب عز وجل كأنه جسد في جسد والعياذ بالله. فإياك احذر هذا فإنه مجرد أن الإنسان إذا دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشع لعظمة الله وجلاله. العجائب الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الرب عز وجل تكلم وكفى كلامه حق وتمت كلامه